تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلام استعداد إيران لأي مواجهة سواء في الحرب النفسية أو العسكرية دون تراجع. وخلال اجتماع للقيادة العامة لحرس الثورة أشار اللواء السلامي إلى اصطفاف أعداء الأمة في خندق واحد مستخدمين كل مواهبهم في الساحة، ولفت إلى أن كيان الاحتلال فقد استقراره السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن جبهة المقاومة تواجه اليوم عدوا محبطا لا يستطيع التغلب على شعب أعزل. جددت طائرات الاحتلال غاراتها على قطاع غزة ظهر اليوم وارتقى شهيدا جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على مدخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وفي خان يونس استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مركبة جنوب القطاع، فيما استشهدت طفلة في جنوب غرب خان يونس. كما وصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في منطقة ميراج شمال شرقي رفح، واستشهد 3 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. استشهد 60 فلسطينيا وأصيب 162 خلال الساعات الماضية بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. وأكدت الوزارة في بيان لها السبت استشهاد أكثر من 1300 شهيد وأكثر من 3000 آخرين منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 من مارس آذار الماضي. إلى ذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50669 شهيدا وأكثر من 115,000 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. أكدت مؤسسات الأسرى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من 350 طفلا فلسطينيا في معتقلاتها، ويواجه الأطفال المعتقلون جرائم منظمة أبرزها التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وعمليات السلب والحرمان أدت إلى استشهاد أول طفل في معتقلات الاحتلال. وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أصدرت مؤسسة الأسرى بيانا أشارت فيه إلى هذه الجرائم. هذا وقد طالبت حركة حماس الأمم المتحدة والحكومات بإدراج كيان الاحتلال في قائمة العار لمرتكبي الجرائم بحق الأطفال، وذلك بسبب جرائمه التي لا تعد ولا تحصى بحق الطفولة في قطاع غزة.
في قائمة العار لمرتكبي الجرائم بحق الأطفال، طالبت حركة حماس الأمم المتحدة والحكومات بإدراج كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي لا تعد ولا تحصى بحق الأطفال والطفولة في قطاع غزة. وفي يوم الطفل الفلسطيني أكدت الحركة أن جرائم الاحتلال ضد أطفال غزة من قتل متعمد واعتقال وتعذيب وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، كاشفة عن استشهاد نحو 19,000 طفل في القطاع واعتقال أكثر من 1,100 آخرين. وأعلنت الحركة عن فقد نحو 39,000 طفل غزاويا أحد والديه أو كليهما، محذرة من أن المجاعة وسوء التغذية والأمراض تتهدد حياة المئات من أطفال غزة في ظل تقاعس دولي يعد وصمة عار في سجل المنظمات الحقوقية والإنسانية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وفي يوم الطفل الفلسطيني كشفتا عن استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 100 طفل يوميا في قطاع غزة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي وحربه على القطاع. واعتبر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن هذه الحرب حولت القطاع إلى أرض محرمة على الأطفال، معتبرا أن استئنافها عاد ليسلب أطفال القطاع طفولتهم من جديد، وأن قتلهم أينما كانوا غير مبرر على الإطلاق ووصمة في ضمير الإنسانية. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من جانبها أكدت أن أطفال غزة هم الأكثر استهدافا بالعدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى استهداف الاحتلال للتعليم في غزة بشكل مباشر ومواصلته تدمير المدارس وعرقلته وصول الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة وحرمانهم من حقهم الدراسي في التعليم. الإبادة الجماعية في القطاع لاحقت الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، بدءا بالأجنة في أرحام أمهاتهم، مرورا بالخدج بعمر أقل من 9 أشهر داخل الحضانات، وحتى السن التي حددتها اتفاقية حقوق الطفل الأممية لمن أعمارهم دون 18. وفي حين تحذر المنظمات بشكل متكرر من أن أطفال فلسطين يواجهون أوضاعا مروعة ومقلقة للغاية، تؤكد الأمم المتحدة أن نحو 1 مليون طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي بسبب الاكتئاب والقلق الناجمين عن الإبادة، وأنهم تركوا على مدى أكثر من 15 شهرا للجوع والبرد.
كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الحملة العسكرية الأمريكية ضد صنعاء كلفت نحو 1 مليار دولار خلال أقل من 3 أسابيع رغم محدودية تأثير الهجمات على قدرات اليمنيين. ووفقا للشبكة، فإن الحملة التي انطلقت في آذار الماضي شهدت إنفاق مئات الملايين من الدولارات على ذخائر وأسلحة متطورة شملت صواريخ كروز بعيدة المدى وقنابل موجهة وصواريخ توماهوك، مضيفة أن قاذفات B2 المتمركزة في قاعدة دياغو غارسيا شاركت في الهجمات إلى جانب إرسال المزيد من حاملات الطائرات. أكد سفيان العماري نائب رئيس تكتل الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان أن الاستماتة الأمريكية بالضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على اليمن نوه عنها السيد الحوثي بخطابه أمس، مطالبا تلك الدول بكف أذاها عن اليمن وتركها مع الأمريكيين للمواجهة دون تدخل. حول دلالة صمت أنظمة المنطقة إزاء العدوان على اليمن وفلسطين، استمع وإياكم إلى جانب مما قاله سفيان العماري.
السيد القائد أمس في خطابه بأنه طلب من هذه الدول أن تكف أذاها عن اليمن واتركونا مع الأمريكيين نتواجه بدون تدخل، طبعا لأنه هذا الكلام لم يأتي يعني ارتجالا أو جزافا، لا هو يعني حقيقة، ونحن نعرف كلنا أغلبنا حتى اللي في المجال الإعلامي ندرك التدخل الاقتصادي، محاولة يعني اختراق الاقتصاد، محاولة كذلك تقديم الخدمات الاستخباراتية في تقرير أمريكي. هم على فكرة بيفضحوا دائما يعني عملائهم لأنه معهم مراكز يعني مراكز دراسات، يعني تكلم في مركز دراسات تابع للبنتاغون تكلم أنه الإمارات تقدم خدمات استخباراتية جليلة تمام في الولايات المتحدة في معركتها في البحر الأحمر، يعني بمعنى أنه هذا عمل معادي لليمن. أيضا كذلك يعني استهداف الاقتصاد من قبل السعودية ومرتزقتها هذا عمل معادي كذلك، تقديم الخدمات لبعض الدول العربية ولا نريد الآن ذكرها من أجل يعني الحفاظ على ورقة التوت اللي عليها، تمام تقدم خدمات لوجستية للقوات الأمريكية الموجودة كذا. كذلك دول أفريقية تعرض أراضيها تبيع أراضيها تمام للولايات المتحدة من الدول الجارة، يعني هناك يعني مثل الصومال وأرض الصومال وجيبوتي يتنافسون على تقديم الأراضي، أراضيهم يعني الغير مستقرة أصلا تمام، يتنافس على تقديم أراضيهم من أجل يعني تعمل فيها الولايات المتحدة قواعد لاستهداف اليمن. التقرير اللي صدر أمس هو مش تقرير حميد أو نقول أنه تسريب يعني طرح الأمريكان، الأمريكان يدركوا ما يقولوا، طرحهم لهذا التكلفة الكبيرة في خلال أسابيع أنه 1,100,000,000 دولار و200 مليون، يعني هذه مرتبطة أساسا يعني بأجندة ترامب خلال الأسبوع القادم، هو سيلتقي طبعا برئيس سلطة الكيان يوم الاثنين تقريبا، هذا حسب التسريبات الواردة لحد الآن إعلاميا، والأسبوع القادم سيكون بزيارة للسعودية والإمارات في موسم حلب جديد. لا تدفع الولايات المتحدة ولا يدفع ترامب تكاليف هذا المعركة، سيدفعها العرب، هذا النظام الرسمي العربي نظام أوسلو، هم الذي سيمولون الفواتير وسيدفعوا هذه الفواتير. إذن نحن أمام موسم حلب، والدول العربية يعني عندما قال السيد كفوا أذاكم هو كفوا دعمكم للعدوان على اليمن، ونحن سنستطيع أن نحن نواصل المعركة نحن والأمريكي وإحنا قادرين له بشهادة الأمريكان أنفسهم بأنه اليمنيين باستطاعتهم أن يقاتلوا لفترات طويلة وسيؤلموا المنطقة وسيؤلموا العالم.
واصلت قوات الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها تزامنا مع استمرار عدوانها على مختلف مناطق الضفة. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة برقين ودهمت منازل الأسرى المحررين، فيما اقتحمت منطقة رافيديا ودهمت مباني سكنية واعتقلت 5 مواطنين من مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس. وفي أريحة اقتحمت قوات الاحتلال ودهمت مساكن الأهالي وتجمع شلال العوجة البدوي شمال مدينة أريحة، ما تسبب بحالة من الخوف بين الأطفال والنساء. أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية أن الاجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس كان بناء. وقال المكتب إن الجانبين بحثا الوضع في الجنوب اللبناني والحدود اللبنانية السورية والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد. وفي السياق أفادت قناة المنار أن الرئيس عون أكد لأورتاغوس أن ما يخرق اتفاق وقف إطلاق النار هو الكيان الإسرائيلي، مطالبا بوقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. يذكر أن زيارة أورتاغوس إلى العاصمة اللبنانية بيروت الثانية بعد موجة من تصعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. حول اجتماعات أورتاغوس في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
على وقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واليومية لاتفاق وقف إطلاق النار وبضوء أخضر أمريكي، حطت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في بيروت مصطحبة حقيبتها الدبلوماسية التي لم تخلو من الإملاءات والشروط الرامية لإخضاع لبنان وتطويعه ضمن مسار سياسي يهدف إلى التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وجعل القرار 1701 في خبر كان في انقلاب مقنع على التوافقات التي رعتها واشنطن بين
الإدارة الأمريكية والأمريكيين بشكل عام كانوا شركاء أساسيين منذ انطلاقة لحظة الحرب على لبنان حتى اليوم، واللبنانيون لم يستغربوا ذلك لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي. ومهما تكن الشروط والإملاءات الأمريكية فلن تبدل في قناعات اللبنانيين وفي ثوابت الخيارات السياسية.
مصادر نيابية علقت على الطروحات الأمريكية واعتبرت أن لبنان ليس بوارد إجراء أي محادثات تطبيعية، والأولوية هي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
نحن موضوع التطبيع أمر مش وارد عنا، لا تطبيع ولا غير تطبيع. نحن اليوم في عنا 1701 وفي اتفاق صار وفقا لل 1701 كان مفترض الإسرائيلي أن يلتزم بهذا الاتفاق، لبنان التزم، المقاومة التزمت، الجيش التزم، الطرف الوحيد اللي ما التزم هو الإسرائيلي. هي إذا بدها تمارس ضغط رح تمارس على حليفها الإسرائيلي اللي هو ما التزم.
في ظل هذا كله وفي ظل احتلال صهيوني للأراضي اللبنانية وفي ظل تدمير قرى وبلدات ومحوها عن الخارطة، نحن بالأساس استعادة السيادة هي أساس.
أورتاغوس التي أوصلت رسائلها زارت كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام، بالإضافة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان الجديد، بعدما سمعت من الرؤساء الثلاثة الموقف الموحد والثابت حول السيادة الوطنية وضرورة أن تضغط واشنطن على كيان الاحتلال وإجباره على الالتزام بالقرارات الدولية.
بينما تحمله المبعوث الأمريكي من شروط وإملاءات وبين الموقف اللبناني الثابت على حقه السيادي مزيد من الابتزاز الأمريكي لأخذ لبنان إلى دائرة يتخلى من خلالها عن موقعه الجيوسياسي وبالتالي هدر الحقوق الوطنية والمكتسبات العائدة له.
ضرب زلزال اقتصادي الأسواق العالمية في 3 أبريل الجاري، حيث دفعت ارتداداته الأسهم الأمريكية إلى الهاوية، وسجلت أسواق الأسهم في وول ستريت خسائر تاريخية بلغت 6.6 تريليون دولار خلال يومين، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة على مختلف الشركاء التجاريين. يأتي ذلك في وقت دخلت في رسوم الجمركية الأولية البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية، معلنة رفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل. تفاصيل أوفى في سياق تقريرنا التالي.
زلزال اقتصادي ضرب الأسواق العالمية في 3 أبريل الجاري دفعت ارتداداته الأسهم الأمريكية إلى الهاوية. خسائر تاريخية بلغت 6.6 تريليون دولار في يومين سجلتها أسواق الأسهم في وول ستريت عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة على مختلف الشركاء التجاريين. ودخلت الرسوم الجمركية الأولية البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية إذانا برفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل. ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا خلال الأيام المقبلة. في المقابل أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية متبادلة بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 من شهر نيسان/أبريل الجاري ردا على تصعيد الرئيس الأمريكي للحرب التجارية العالمية، وصفة الخطوة الأمريكية بأنها تنمر أحادي الجانب ينتهك قواعد التجارة الدولية. وفرضت الصين قيودا على تصدير 7 أنواع من المعادن النادرة للولايات المتحدة، فيما رفعت وزارة التجارة الصينية شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الأخيرة. من جانبه اعتبر ترامب أن الحرب التجارية الأمريكية على الشركاء التجاريين ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن هذا الأمر لا يكون سهلا داعيا الأمريكيين إلى الصمود. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن الصين وجهت ضربة أكثر شدة بكثير من الولايات المتحدة، مضيفا أنها ثورة اقتصادية وليس بالأمر السهل. وخاطب الأمريكيين في منشوره قائلا: أصمدوا، في النهاية سنربح، مواصلا التقليل من أهمية التراجع الحاد في الأسواق العالمية. بدوره حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه لا أحد يفوز في حرب تجارية حسب ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
في حرب تجارية لا أحد يفوز. قلقنا حاليا يتعلق بالدول الأكثر ضعفا. نظام التجارة العالمي يدخل مرحلة حرجة تهدد النمو والاستثمار والتقدم التنموي، خاصة في الاقتصادات الأكثر ضعفا.
كما أشار دوجاريك إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستتأثر سلبيا باندلاع حرب تجارية عالمية.
في الختام هذه العناوين: اللواء السلامي يؤكد استعداد إيران لأي مواجهات سواء في الحرب النفسية والعسكرية دون تراجع. عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة، وقوة الاحتلال تواصل حملة الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة الغربية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، حرب الإبادة وعوامل التصدي والإسناد. هل حسم الاحتلال قرار التهجير من خلال التصعيد على قطاع غزة؟ ما الذي تعمل عليه الإدارة الأمريكية على مستوى الساحة اللبنانية؟ وماذا عن مواقع الإسناد اليوم والإصرار اليمني رغم العدوان الأمريكي؟ إذن غزة، حرب الإبادة وعوامل التصدي والإسناد محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم. في لبنان مستمعينا الكرام، وعلى أجنحة التهويل حطت نائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة مورغان هورتاغوس في بيروت ضمن زيارة صاخبة حتى قبل إدلائها بأي تصريح. وقبل وصولها أوكلت أورتاغوس إلى جوقتها التمهيد للقاءاتها بسيل من المواقف والأخبار التهويلية التي لن تغير شيئا بالموقف الرسمي اللبناني الموحد من شروطها وإملاءاتها. وستسمعه أورتاغوس في المقرات الرسمية أن على أمريكا الالتزام بتعهداتها وضمان انسحاب المحتل من لبنان ووقف اعتداءاته، وكل كلام قبل ذلك لا معنى له. أما ما تحمله من تهديدات فلن يغير من واقع يعيشه اللبنانيون كل يوم مع العدوانية الصهيونية المستمرة والمتمادية، وليس آخرها الغارة على الأحياء السكنية في مدينة صيدا مستهدفة القيادي في حركة حماس أبو ياسر فرحات، ما أدى إلى استشهاده مع ابنه وابنته. وبلا مسؤولية تتفرج الأمة على مذابح غزة المتجددة، ولا من يسمع صوته إلا الصواريخ اليمنية التي أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنها ثابتة على طريق القدس وإسناد غزة مهما غلت التضحيات. غزة التي أعلن منها الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاؤها في الأيام الأخيرة. وأوضح أبو عبيدة أن كتائب القسام قررت عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقائهم ضمن إجراءات تأمين مشددة، لكنها خطيرة للغاية على حياتهم. كما وأشار إلى أن العدو إذا كان معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، منذرا حكومة الاحتلال من عواقب التصعيد. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أي إدانة ترقى لردع جرائم كيان الاحتلال الصهيوني المستمرة؟ مئات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء تحصيهم غزة في لحظات مع كل سلسلة اعتداءات على القطاع. إبادة جماعية بأحزمة نارية تتعرض لها المدارس ومخيمات النازحين، والخسائر لا تحصى.
الطواقم والمواطنين والمنظومة الطبية الآن تحاول السيطرة على هذا الواقع، لكن حقيقة نحن نتحدث على كارثة، نتحدث على عدم قدرة للمنظومة الطبية للتعامل مع هذا الكم الكبير من الإصابات، وخصوصا أن الإصابات بالغت الخطورة والشهداء هم من الأطفال، والإصابات أيضا عدد كبير منها من الأطفال. ولذلك لابد أن يستفيق الضمير العربي والإنساني والدولي لحماية المواطنين هنا في قطاع غزة.
المناشدات التي يطلقها قطاع غزة على مدار الساعة لم تعد تحرك أي جهد لإدخال المساعدات البسيطة، وأما ردع العدوان ومحاسبة الاحتلال فلا تسأل. ويوسع جيش الاحتلال من عملياته وحصاره في جنوب القطاع وشماله وشرقه ليعتدي على أي شيء لإجبار الفلسطينيين على النزوح دفعا نحو التهجير. وترتفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 لتلامس 51,000، فيما يجهل المعنيون أعداد الشهداء تحت الأنقاض، مع استهداف الاحتلال لوسائل الإنقاذ ونقل الجرحى والطبابة اللازمة.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، استمعنا إليه، ولمزيد من التفاصيل في لقائنا لهذا اليوم ننتقل إلى ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لكم ولكل المستمعين.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. العدو يصعد على قطاع غزة، التهجير عاد ليضغط وبقوة على واجهة الأحداث، المقاومة من جهتها رفضت شروط العدو التي تقدم بها عبر الوسطاء. ما بين التصعيد من جانب الاحتلال ورفض المقاومة لشروطه، إلى أين تتجه معركة القطاع دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كانت المقاومة في فلسطين توافق على بعض المقترحات، وهناك بالأصل هو نكس من العدو الصهيوني لمسألة وقت إطلاق النار الذي تم سابقا وأطلق بعد الأسرى الصهاينة أطلقتهم المقاومة استكمالا لما كانت عليه. يعني المقاومة في فلسطين نفذت كل تعهداتها، وفت بتعهداتها، التزمت أمام شعبها في فلسطين، أمام الشعب العربي والمسلم، وأيضا أمام ما يسمونهم بالمجتمع الدولي. العدو الصهيوني المتغطرس المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والذي ينفذ خريطة الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي نكث بهذا الاتفاق. هذا أولا. ثانيا، المقاومة في فلسطين بطبيعة الحال من حقها أن ترفض الأملاءات الصهيونية. يعني لو كانت ترى في مصلحة للشعب الفلسطيني، وأنا أعتقد أن المقاومة في فلسطين تفضل أو تبدي تفضيلا أو تعطي أفضلية للشعب الفلسطيني على حساب مصالحها الخاصة. يعني إذا ما كان هناك أي موضوع يتعلق بالفائدة للشعب الفلسطيني لا تستفيد منه المقاومة، هي تفضل أن تسير به لما تحمل من هموم الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج. لذلك عندما ترفض المقاومة في فلسطين أي مقترح هو يتعلق بشأن سلبي اتجاه الشعب الفلسطيني واتجاه المقاومة الفلسطينية. من حقها أن ترفض الإملاءات، من حقها أن ترفض الشروط، لكن العدو الصهيوني اليوم هو ماذا يقول نتنياهو بالأمس في زيارته إلى المجر؟ يعني حتى في زيارته الأوروبية، رغم أنه هو مطالب ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، هو يقول بأنه يسعى من أجل تهجير الفلسطينيين. هو يقيم جولاته السياسية على الدول الأوروبية والأفريقية وغير ذلك من أجل استيعاب التهجير الفلسطيني، هذا ما أعلنه بكل وقاحة. يعني نتنياهو ما زال يسير بمخطط ترامب القاضي بتهجير الفلسطينيين، القاضي بتفريغ أرض فلسطين من الفلسطينيين ولمزيد من الاحتلال الصهيوني الأمريكي. لذلك المنطقة اليوم كلها تسير على فوهة بركان. يعني ما أعلنه ترامب من حرب اقتصادية على كل العالم، هو لم يستثني أي دولة، شن حربا تجارية اقتصادية. أيضا هو أعلن بأنه ماضٍ بتهجير الفلسطينيين من فلسطين. هو وترامب، هو ونتنياهو، يعني ترامب ونتنياهو اتفقا على تغيير خريطة غرب آسيا. لذلك المنطقة كلها اليوم تسير نحو تصعيد غير مسبوق. يعني ترامب هو بحاجة لأي شيء ينقذ نفسه نتيجة الوضع الاقتصادي السيء في الولايات المتحدة الأمريكية. بالمناسبة الولايات المتحدة رغم كل تعنتها ورغم كل جبروتها، هي من الدول الأولى في العالم الواقعة تحت دين رهيب. يعني من أوائل الدول في العالم التي المديونة. لذلك يحاول ترامب افتتاح مزيد من الأراضي خارج الخريطة الأمريكية. هو بحاجة إلى غزة، إلى نفط غزة، إلى إقامة مناطق سياحية كما قال هو، من أجل المال، من أجل الإنتاج الاقتصادي، من أجل إيجاد الأسواق في المنطقة العربية هنا. لذلك هو يعمل وفق أكثر من جانب، يعني لديه أكثر من جانب بهذا المخطط. جانب سياسي للضغط وتركيع الدول العربية أكثر مما هي تركع، الهجوم على الدول الإسلامية غير العربية، وهذا ما نراه اليوم من محاولته لاستفزاز الجمهورية الإسلامية وحصارها والتضييق عليها والتهديد بالحرب العسكرية. أيضا وصل بالأمس التهديد إلى تركيا عبر الغارات الصهيونية لمطار تيفور ومطار حما، وتوجيه رسالة إنذار إلى الأتراك. لذلك نتنياهو وترامب يقودان العالم إلى الهاوية.
نعم.
هذه الهاوية ستقود الكيان الصهيوني إلى قعر الهاوية، نتيجة أولا عدم مقبولية هذا الكيان في المنطقة، عدم الانفتاح على الشعوب العربية بغض النظر عن الحكام المستسلمين.
نعم.
يعني ما زلنا نحن نرى اليوم في الشارع العربي وفي الشارع الإسلامي عدم مقبولية للكيان الصهيوني، فضلا عن عدم مقبولية حتى داخل أوروبا لهذا الكيان.
نعم.
يعني كل هذه الجرائم هي تقود الكيان نحو الزوال.
نعم دكتور، لأتساءل وأنتقل إلى المستوى الساحة اللبنانية، نائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في بيروت، ما المتوقع من الزيارة في ظل ما يجري الحديث عنه عن ضغوط أمريكية بشأن التطبيع؟
بالنسبة للمبعوثة الصهيونية الأمريكية إلى لبنان، يعني حتى اليوم عندما كانت هذه إشارة لافتة، عندما كانت في لقاء مع جوزيف عون رئيس الجمهورية المعين من الأمريكيين ومن السعودية، كانت تضع في عنقها قلادة لرسم الكيان الصهيوني، يعني شعار نجمة داوود. عندما انتقلت إلى للقاء دولة الرئيس نبيه بري أخفته، يعني هذا شيء مقصود، هذا ليس عابرا، هذا ليس مسألة عادية، هي تقصد أن تبدي عنصريتها، أن تبدي صهيونيتها في أعلى مركز في الدولة اللبنانية. هذه نقطة من خلالها تنطلق، من خلال هذا الشعار، لو كانت المسألة عادية لما كانت تتعمد هذا الإظهار أو هذا الظهور بهذا الزي. ثانيا، نعم. نحن سمعنا سابقا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من حديث من هذه المبعوثة الصهيونية ومن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من بلاس خارتا مندوبة المفوضية الأوروبية ومن الكيان الصهيوني ومن العديد من الدول، بأنهم سيكون هناك أكثر من نقطة. أولا، نزع سلاح حزب الله وحتى لو بالقوة. هذه المسألة اليوم هي تبحث بشكل رسمي وبشكل كبير، وبطبيعة الحال في لبنان من هم أدوات تلعب بهم هذه المبعوثة الأمريكية هم يحملون هذا الشعار ويحاولون السير به رغم كل المخاطر. يعني حزب الله لا يمكن حتى للولايات المتحدة الأمريكية أن تنزع سلاحه. هؤلاء السفهاء في لبنان يعملون على تخريب الوضع الداخلي في لبنان. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه المبعوثة الصهيونية هي طرحت عدة لجان من أجل التنسيق السياسي مع الكيان الصهيوني، من أجل أن تكون هناك مفاوضات سياسية وليست مفاوضات، وليست هناك لجنة عسكرية تراقب الخروقات، حتى مراقبة الخروقات الصهيونية ما عادت تجدي نفعا هذه اللجنة، لأنها حتى بالإحصاءات حتى بالتنديد حتى بالمراقبة هذه المبعوثة نسفت اللجنة بكل ما للكلمة من معنى، يعني حتى لم يعد هناك اجتماعات للجنة لمراقبة الخروقات الصهيونية والاعتداءات الصهيونية المستمرة بشكل واضح وبشكل كبير.
نعم.
تبحثه اليوم هذه المبعوثة هو بداية العمل السياسي والتفاوض السياسي مع الكيان الصهيوني وصولا إلى التطبيع الكامل. هذا الحلم الأمريكي الذي كان يراودهم منذ نشأة هذا الكيان الصهيوني حتى اليوم هم ما زالوا يعملون عليه، ونحن نجيبهم ماذا حققتم ميدانيا واستراتيجيا في لبنان على هذا الصعيد؟ هم لم يستطيعوا أن يحققوا أي مسألة، لذلك هي تعمل اليوم بالضغط. بالمقابل الشارع اللبناني لسيما الجنوبي المحاذي لفلسطين المحتلة هو على عداء تام، يعني غير مقبول على الإطلاق أي فكرة تفاوض، أي فكرة فتح علاقات، أي بغض ناهيك عن التطبيع. يعني لا يمكن أن يكون هناك سلام ما بين لبنان وما بين هذا الكيان الصهيوني.
نعم.
ما تحاوله الإدارة الأمريكية جاهدة هو جر لبنان عبر الموظفين الذين عينتهم في الرئاسات لجار لبنان لتنفيذ هذا المخطط، لكن ما صدر عن دولة الرئيس نبيه بري هو رفض تام. أيضا استدعى ذلك أن ينطق رئيس الجمهورية بالقول، هذا صعب جدا. ما أعلنه حزب الله هو عدم المقبولية، لا بل مواجهة هذا المشروع. ليس فقط عدم المقبولية، كل يعني أغلب الشعب اللبناني هو يرفض أي علاقة مع هذا الكيان الصهيوني. لذلك ستكون كل محاولات الإدارة الأمريكية فاشلة في هذا الإطار. طيب.
دكتور، لأتساءل عن اليمن أيضا، حيث ليس ببعيد عن إطار الاستهداف، ويبدو أن الأمريكيين تكفلوا بقضية التعامل مع اليمن. ماذا في عنوان الغطاء الأمريكي لكيان الاحتلال وموقع اليمن في إسناد غزة؟
أولا، الأمريكي لا يعطي غطاء فقط للاحتلال. عندما نقول ذلك نحن نخفف من الهمجية الأمريكية. الأمريكي هو الذي يخطط، الأمريكي هو الذي يمول، الأمريكي هو الذي يصدر الأوامر لكيان الاحتلال، والاحتلال هو أداة بيد الأمريكي. يعني ما يتعرض له اليمن العزيز والمنطقة كلها بإدارة ومخطط أمريكي، وليس هو مشرف، هو الذي يدير بشكل مباشر الأمريكي. يعني هذه كل هذه الحروب هي نتيجة السياسة الأمريكية، نتيجة القرارات والخطط الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، ما يشهده اليمن من اعتداءات مستمرة للعدوان الأمريكي هو أعجز بكثير عما كانت عليه الحرب المفروضة على الشعب اليمني وعلى الدولة اليمنية وعلى المقاومة اليمنية. يعني إذا ما قرأنا اليوم في الواقع الميداني، هروب حاملة الطائرات هاري ترومان من البحر الأحمر، لا بل الاعتراف الضمني لترامب بأن هناك بعض السفن أغرقت نتيجة الهجوم أو الدفاع المستميت من القوة اليمنية والنتائج الباهرة التي تحققها، هذا ما استدعى وصول حاملة طائرات أخرى. أيضا باتوا، وهذا هم يقولونه، يعتمدون على الطائرات الشبحية B-52 نتيجة عجز الطائرات الأخرى. يعني ما يبديه اليمن اليوم من مواجهة عنيفة وشرسة ضد العدوان الأمريكي أضعف القوة الأمريكية في المنطقة. بمعنى آخر، لو كانت تستطيع هاري ترومان وهؤلاء القوة البحرية المرافقة لها من تحقيق أي إنجاز، لما كانت حاجة لإرسال الحاملة الأخرى. طيب. وأيضا لما كانت الحاجة لاستخدام طائرات B-52 وقصف اليمن عن بعد. عن دكتور. بعد يعني لا يستطيعون الوصول إلى اليمن لقصفه. نعم. هذا نتيجة القوة اليمنية المتصاعدة.
نعم دكتور. نعم. أتساءل يعني وأتمنى الإجابة باختصار إن لو سمحتم، حشود أمريكية في المنطقة وسط تصعيد من جانب الاحتلال على أكثر من جبهة في الإقليم وتلويح أمريكي باستهداف إيران، ما الذي تفرزه معطيات المرحلة؟ كيف يمكن تناولها على صعيد المنطقة؟
نحن كنا نقرأ بأنه لو كان هناك عاقل لما كانت كل هذه الحروب. يعني لو كان في الولايات المتحدة رئيس عاقل لما كان يهدد الجمهورية الإسلامية أو كان يريد شن أي حرب عسكرية عليها، نظرا للمخاطر على كل المنطقة. يعني الحرب ضد الجمهورية الإسلامية، الحرب العسكرية، ليست نزهة حتى للولايات المتحدة الأمريكية، ليست مسألة جيدة لكل الدول المحيطة. يعني كل الدول التي تحتوي أو تضم منشآت عسكرية أمريكية أو قواعد عسكرية أمريكية ستكون عرضة. هذا في الجانب العسكري. أيضا، هل يستطيع العالم تحمل إغلاق البحر الأحمر ومضيق هرمز وإغلاق المنافذ النفطية؟ يعني جزء كبير من النفط العالمي موجود في هذه المنطقة سيخسره العالم. أين ستكون الولايات المتحدة الأمريكية؟ أين ستكون أوروبا؟ أين سيكون هؤلاء الدول العربية وبعض الدول الأخرى الداعمة للكيان الأمريكي والصهيوني؟ يعني المسألة ليست عادية. نعم، نحن اليوم نحمل على بساط الجد التهديدات الأمريكية.
نعم.
لأنه رجل فاقد للأهلية الحكم، فاقد للحكمة في إدارة الحكم. يعني من يشن حربا تجارية على كل العالم ويهدد الجمهورية الإسلامية بحرب عسكرية، نحن نتوقع أن تشهد المنطقة هذه الحرب، ليس من باب أن أمريكا هي قوية أو أن أمريكا لديها حكمة، على العكس من ذلك. نقول ذلك لأن أمريكا، من يقود أمريكا هو اليوم رجل معتوه، هو رجل فاقد للحكمة والإدارة السياسية. من هذا الجانب، من جانب الجنون العظمة في أمريكا وجنون العظمة لنتنياهو، نحن نتوقع أن تكون هناك خطوات عسكرية واسعة في المنطقة، لسيما بعدما نشهد التوغل الصهيوني في داخل سوريا والتهديد المباشر للأتراك.
شكرا دكتور.
وأيضا تهديد للعراق.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
لكم كل التحايا ولكم كل الشكر.
بارك الله بكم.
فنوردا فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل وردا فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر،
التحية أيضا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة، حيث تتسارع وتيرة تهجير الأهالي من الأحياء الشرقية لمدينة غزة تحت القصف المدفعي والمجازر الجماعية. إلى الزميل مصطفى بركة والصورة الصوتية التالية.
نحن هنا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. يلخص ما حدث في هذا الحي سياسة رئيس أركان جيش الاحتلال الجديدة التي تهدف إلى ارتكاب أكبر قدر من المجازر بحق الأهالي والمدنيين. ما حدث هنا أن الدبابات الإسرائيلية توغلت في وسط الليل وزرعت روبوتات متفجرة وسط المنازل المأهولة بالسكان، ثم بدأ الأهالي بالنزوح تحت دوي القصف العنيف والمكثف.
والله إيش اللي سامعنا؟ الضرب مستمر شرقه، قتلوا ناس بيجي 50-60 نفر تو قبل شوية، وهولاد ورموا مناشير إخلاء الشجاعية، وبعدين نطلع دهن تحت القصف عليه تحت القصف. وإيش اللي خلانا نطلع غير القصف؟
ومتفاجئ إنه بقوله يخلو، وهاي زي ما أنت شايف الناس دوب ينقلوا من هنا لهنا، الأطفال والصغار والشيوخ والشباب. وش هذه حياة هذه؟ والله ما هي حياة هذه. مجازر في المنطار، أنت ما سمعته كل الناس مجازر، 40 شهيد وقبل شوية كل قبط ورجع وموت في العالم. إيش مش نكون هذا لأمتى يعني؟ هذا لأمتى؟ ما حد حاسس فينا، لا دولة، لا دولة عربية ولا يهود ولا عرب ولا مسلمين ولا حد داري فينا. والله يا رب ما يقف معانا وبس، هو ربنا وبس. ما ضلش كلام، ما ضلش على عين قدا، لأنت صارت تنبادل عيلتين العيلة في بعض مع بعض. يا جماعة الناس تموت، هي ماتة، ماتة بشرف وعزة وكرامة. حسبنا الله وأنت الوكيل. من قلب والله يا خالتي، والله قلب محروم.
من تل السلطان إلى الشجاعية وبيت لاهية وبيت حانون، يتكرر المشهد ذاته. الآلاف من الأهالي يخرجون هائمين على وجوههم، حيث يستثمر الاحتلال معاناة الفلسطينيين في تحقيق أهداف الإبادة والتهجير.
ومن غزة مستمعين الأكارم إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة تخللتها اعتقالات ومواجهات مع المواطنين في الضفة الغربية. اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة نابلس، ومن بينها قريتا صرة وبيت فوريك، حيث داهمت عددا من المنازل واعتقلت شابا من بيت فوريك. كما أطلقت قنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في القرية عقب الاقتحام. كما اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس عبر حاجز بيت فوريك، وداهمت بناية سكنية في شارع الاتحاد بالمدينة. هذا وفي بلدة صرة اعتقلت قوات الاحتلال عائلة الأسير المحرر والمبعد كمال محمد عارف بعد مداهمة منزلها. وامتدت عمليات الاقتحام إلى مدينة رام الله، واحتجزت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحام شارع ركب وسط المدينة. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة عنبة شرق طول كرم ومنطقة الزاهد في مدينة الخليل وبلدة رمانة غرب جنين وبلدة كفر اللبد شرق طول كرم. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز أثناء اقتحام بلدة صانور جنوبي جنين. وأثناء مداهمة منزله اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلطان خلوف من منزله في بلدة برقين غرب جنين. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الاعتداءات على مختلف مناطق الضفة الغربية وسط تزايد لحالات الاعتقال والمداهمات الليلية التي تطال المواطنين وممتلكاتهم. وانطلقت دعوات واسعة للتصدي بكل السبل المتاحة لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية. في اليمن مستمعينا الأكارم، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف طائرة مسيرة وهدف عسكري للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة. واستهدفت قوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيرة من نوع يافا هدفا عسكريا للعدو في منطقة يافا المحتلة. كما تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية بصاروخ أرض جو في محافظة صعدة، وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة. كما قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان متلفز مساء الجمعة إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا، مشيرا إلى أن دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع جيان شارك F-360 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في محافظة صعدة. وأهابت القوات المسلحة اليمنية بكافة الأحرار من أبناء أمتنا لسرعة التحرك وانتصارا طبعا للشعب الفلسطيني المظلوم، مجددة التأكيد على استمرارها في تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. وتعد هذه العملية هي العملية الثانية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد العدو الصهيوني خلال أقل من 24 ساعة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة وارتكاب المجازر بشكل يومي وبدعم أمريكي وصمت عربي وإسلامي ودولي. نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. وفي سياق آخر، تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع جاينت شارك F-360 تعمل لصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الأحرار من أبناء أمتنا إلى سرعة التحرك انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه. فهذه الجرائم المروعة ترتكب اليوم في غزة، وغدا قد تكون في مدن وعواصم وبلدان عربية وإسلامية أخرى. وإن عواقب الصمت والتخاذل وعدم تأدية الواجب الديني والأخلاقي والإنساني ستكون وخيمة على الجميع. تجدد القوات المسلحة التأكيد على أنها مستمرة في تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 6 شوال 1446 للهجرة، الموافق للرابع من أبريل 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
الجدير ذكره مستمعين الكرام أن قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن العدو الصهيوني يسعى فعليا لتثبيت معادلة الاستباحة للأمة بشراكة أمريكية، مشددا على أن اليمن لن يتوقف عن دعم فلسطين وغزة. مواقف السيد الحوثي جاءت في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورات الصيفية وحول مستجدات العدوان على اليمن.
العدو الإسرائيلي يرتكب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نكث بالاتفاق الذي كان عليه فيه ضمناء في مقدمتهم الأمريكي، فما يجري في فلسطين في الضفة الغربية في القدس في قطاع غزة هو كله بتبن أمريكي، ولذلك فالأمريكي اتجه للعدوان على بلدنا في إطار اشتراكه مع العدو الإسرائيلي، لأنه مشترك معه في عدوانه على الشعب الفلسطيني فيما يفعله أيضا ضد لبنان. الأمريكي يشارك بالضغط السياسي، والإسرائيلي استند فيما يفعله في لبنان إلى الإذن الأمريكي، ويستند إلى ذلك فيما يفعله في سوريا، ويحظى مع ذلك بالحماية بالدعم. الأمريكي في عدوانه على بلدنا هو في حالة تصعيد، ولكنه مع كل ذلك فشل والحمد لله. لا هو أثر على القدرات العسكرية، ولا هو تمكن من إيقاف العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني، ولا هو تمكن من توفير الحماية للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ولا هو تمكن أيضا من تنفيذ أهدافه فيما يسميه بتصفية القيادات والقضاء على أحرار اليمن. الأمريكي هو فاشل وسيفشل باستمرار بإذن الله تعالى، لن يتمكن حتى في المستقبل من تحقيق هذه الأهداف المشؤومة.
نعم مستمعين الكرام، في كيان الاحتلال الكثير من المستوطنين يرفضون العودة إلى الشمال، ومراقب الدولة يتحدث عن إخفاق أمني وفجوات استخباراتية إلى الزميل طلال درويش، والتقرير التالي نستمع إليه.
بخلاصات صادمة، جاء تقرير مراقب الدولة في كيان الاحتلال متنياهو الجلمان حول الحرب مع حزب الله في الشمال. التقرير الصادر عن أعلى هيئة مركزية للرقابة على مؤسسات الكيان وأدائها استهدف التدقيق في أوضاع قواعد الجيش والثغرات الأمنية في الشمال.
قبل 3 أشهر من 7 أكتوبر جال مراقب الدولة إلى الشمال على عدد من المواقع على طول 140 كيلومترا من الحدود، والمعطيات التي كشفها كانت خطيرة جدا، تبدأ بنقص الأسلحة والوسائل القتالية وعمليات التأهيل الأساسية، إلى اكتشاف المراقب عددا كبيرا من النقاط المخترقة مقابل حزب الله، وصولا لتجول مقاتلي الرضوان لسنوات طويلة عند الحدود. ولكن الأمر الأساسي والأخطر هو أن هذه الإخفاقات لا تزال موجودة، ونحن نعلم ونعرف أن جنودنا عندما دخلوا لبنان توقفت آلياتهم عن العمل. اليوم نعلم أن حزب الله لم يتحول إلى صديق لإسرائيل، بل ينتظر اللحظة المناسبة، وإذا بقيت هذه الفجوات فإن وضعنا سيصبح سيئا جدا.
واقع لا يخفى عن المستوطنين الذين قرروا عدم العودة إلى الشمال بحسب اعتراف أعضاء الكنيسة أنفسهم والصحافة العبرية.
إحدى أهداف الحرب كانت إعادة السكان بأمان إلى منازلهم، لكن واقع الأعداد مختلف، ففي المطلة عاد أقل من 10%، وفي كريات شمونة عاد 44%، أما في بقية المستوطنات فلم يعودوا. أنا قمت بجولة الأسبوع الماضي في المنطقة ولا تزال في حالة فوضى عارمة. ماذا يعني أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار سريا؟ فالطاقم الوزاري لم يره، والحكومة أيضا، وهو سري، وليس لدينا فكرة حول فحوى الاتفاق. إذا كنت تعيش في المطلة هل تستطيع العيش باطمئنان؟ بالتأكيد لا.
حال الوضع الرئيسي في لبنان لم يتغير، فحزب الله لا يزال في مركز قوة، ونحن نرى توجها ما، لكن علينا أن ننظر. إلى أين سيصل؟
والجدير بالذكر حول صلاحيات مراقب الدولة أن من صلاحيات مؤسسته إرسال توصيات للمستشار القضائي لمحاسبة صانعي القرارات في الاحتلال، مما سيضع المزيد من القيود والشكاوى القضائية حول عنق نتنياهو.
أحبة الكارم، في الوقت الذي يرفض فيه مستوطنو الشمال العودة إلى المستوطنات، يتحدى أهالي جنوب لبنان تهديدات العدو بالاحتشاد في قراهم لوداع أحبائهم من الشهداء، كحال بلدة ميس الجبل التي زفت أكثر من 50 شهيدا على طريق القدس إلى مثواهم الأخير. إلى الزميل طلال أحمد والتقرير التالي.
إلى الأرض عادت ودائعها، إلى ميس الجبل عاد أبطالها. 51 قمرا عادوا لينيروا ليالي البلدة الحدودية بعدما سيجوا تراب الجنوب بدمائهم. موكب ولقاء أخير قبيل الوداع ليجدد العهد والوعد.
نريد دولة مقتدرة، نعم، ولكن نريدها أيضا عزيزة وقوية، والمقاومة حازت شرعيتها عندما نزلنا كلنا رجالا نساء أطفالا لتشييع السيدين، وكان الهتاف والذي سيبقى لبيك يا نصر الله.
ونحن اليوم أمام هذا المشهد المهيب والعظيم، أمام هذا المشهد العزيز، نحن نعتز بشهدائنا ونرفع رؤوسنا عاليا بشهدائنا.
هنا أم أثقلها الفراق تسلحت بدمعة ووردة، وطفل هناك يحمل النهج، وتلك تلقي السلام الأخير لتكمل مع الباقين من إخوتها المسيرة.
الله يسهل عليهم، الله يحنن عليهم، الله يكون معهم، مع الحسين أولادي، ثلاثة مع الحسين، أنا مسلمت للحسين، داخل الحسين، أولادي جاهدوا والحمد لله، بحمد الله وبشكره الحمد لله، كتر خير الله.
الحمد لله أولادنا استشهدوا بوجه العدوان الإسرائيلي، كرمال الأرض وكرمال العرض وكرمال الدين، أولادنا استشهدوا دفاعا عن الوطن.
هيدا خطنا ونهجنا وديننا وعقيدتنا وثابتين بإذن الله، وحتى لو ما بيبقى عنا ولا شاب العيلة نحن ثابتين ثابتين، وكلنا فدا أهل البيت.
ردت الودائع للأرض الطاهرة، ردت الودائع للأرض اللي ربيوا فيها وعاشوا فيها واستشهدوا فيها، ونحن كلنا فخر واعتزاز بشهدائنا، وقد ما يسقط عنا شهداء نحن ما بننكسر، هذا وجودنا هلأ هون هو انتصار.
هؤلاء الشهداء العظماء اللي يعطونا العزة والكرامة والفخر، هذا تاج على الرأس، وشو ما قدم بهذا الخط وهذا النهج على خطى أهل البيت وعلى خطى سيد شهداء الأمة سمحت سيد حسن نصر الله.
عند عهدها كانت ميس الجبل جددت الوعد لشهدائها في موكب تشييعهم المهيب الذي استقر في ختام المراسم عند روضة شهداء البلدة، حيث كان اللقاء مع من مضوا على درب المقاومة والجهاد.
ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي. موضوع المحاضرة: الفتية والفتوة، القسم الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما.